أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الاستدلال على القول المختار الذي بنى عليه الشيخ رحمه الله من أنه الاستصحاب حجة مع الشك في الرافع فقط، مع ثبوت يقين بالمقتضي. قال لنا على ذلك وجوه. الوجه الأول ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه. طبعا هذا ظهور كلام جماعة في الاتفاق عليه، هذا ما يصلح وحده دليل، سواء الشيخ جعله كأنه دليل. طبعا هذا مو دليل، هذا مؤيد هنا الشيخ الظاهر، ولا ما له علاقة اتفاق جماعة على القول به، شنو أثره؟ ما يسوي هو الحجة، كلامنا في حجية الاستصحاب، شنو الوجه يكون هذا دون غيره؟ فالاتفاق وحده ما ينفع. نعم، منها ما عن المبادئ، حيث قال الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء. السهنان هم المبادئ ظاهر مو قصد الإجماع، هذا الحجة يراجع لعصر المعصوم، لأنه ظاهر قضية يعني مو دعوة الإجماع، هذا ما يريد يقول الإجماع، لأنه إجماع هو بالفقه مو بالأصول، مو بالمطلب الأصولي، مو بالضواء يعني على الحجية. الظاهر مراده هنا لإجماع الفقهاء صاحب المبادئ، جماعة يذكرون عن كلامه، مراد الإجماع على جريان الاستصحاب في جميع الوجوه في قضية عدم النسخ اللي هو بانين عليه الجماعة كلهم، بس لا لأنه رجوع على الاستصحاب، لأن الأصل عقلاء الظاهر في قضية عدم النسخ. طار صاحب المبادئ هذا كلام هناك، وإن هو أوعزه للاستصحاب، بس هو لبعض يعني موافقتي قد يكون الاستصحاب مو بناء على الاستصحاب، لأن يعني أصالة عدم النسخ عند القائلين بعدم حجية الاستصحاب ما يبنون على أصالة عدم النسخ للاستصحاب، يبنون عليه للقاعدة العقلائية، لأن الحكم إذا ورد ولا ناسخ له خل أصل عدم النسخ، الأصل عقلائي، فيختلفون هم الجماعة، فالبناء مو على الاستصحاب بعضهم. صاحب المبادئ كأنه فهم منه الاستصحاب، يعني راح يطبق أن الجماعة كل من يقول حتى من يقول بعدم حجية الاستصحاب يقول بأنه عدم النسخ ثابت بس مو الاستصحاب، هنا الفرق، هو يبدو من عنده اللي جعله الاستصحاب، وقد يتفق رأيهم مع الاستصحاب بس مو لاعتمادا على الاستصحاب، هاي المهم الفرق بين الدعوين. فبعد ما نحصل إجماع بهالمعنى، نحصل إجماع بالمعنى الثاني، هذا اللي هو يعني كأنما في قضية عدم النسخ ما عدنا قائل بأنه لا يجري، ولو مو اعتمادا على الاستصحاب، اعتمادا على غيره، كأنه هيك الدعوة. فهذا راح يصير كأن الدعوة هنا شريد يثبته، كأنه أصالة عدم النسخ مأخوذ بها الرافع من ثبوت المقتضي، هاي الدعوة اللي الشيخ يجعلها إليه، أنه باعتبار أصالة عدم النسخ ايش تقتضي؟ ثبوت الحكم، يعني المقتضي ثابت والشك في الرافع وهو النسخ. صار واضح الدعوة اللي الشيخ يجعلها إليه حتى يجعلها منها الطريق، أنه الدعوة الاتفاق حتى من لم يقل بحجية الاستصحاب في هذا المورد ما يتردد، فيكون دعوة الإجماع هذا المراد من عنده، أنه في مورد ثبوت النسخ أصالة عدم النسخ، أنه النسخ ثابت في هذا المورد وهو ثبوت المقتضي والشك في الرافع. بس هذا كما قلنا الإجماع هنا أنا مو ظاهر، هذا الإجماع التعبدي الحجة اللي ينفع، إذا هو الشيخ إذا نجعل الظاهر مؤيدات مو أدلة، ما تنفع كأدلة، مو محل دليل. يعني منها ما عن المبادئ، حيث قال الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك، أشوف يا صعدة من نسخ، ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. جماعة مجمعين على هذا بلا إشكال، إذا ثبت حكم في زمان وشك في وجود رافع له كما تقدم من الكلام المعارج أنه يبقى جماعة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة النبي يجي حكم ما يترددون في العمل بالحكم ما دام ناسخ ما موجود، هذا هو الدعوة دعاها، قال كل ثاب إذا يجي حكم وما عدنا ما طرأ ما يزيل هذا الحكم يبقى الحكم على ما هو عليه. هو ايش عللها بالمبادئ؟ قال ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجيح. هو أوعزل الاستصحاب، لكن هي بالحقيقة مو راجعة للاستصحاب مو كلها، لأن بعض القائلين بأصالة عدم النسخ لا يقولون بحجية الاستصحاب ويقولون بها لأنها أصل عقلائي ثابت بحكم العقيل. إذا ثبت حكم في زمان والحاكم ما عد وجه للتراجع، يعني ماكو ظاهر للتراجع عنه، عقلاء يحكمون بأنه ماكو مزيل لهذا الحكم، حكم ثابت يبقى ساري. فهذا يصير بالحقيقة هنا نتقدم من بعض كلام الأعلام من أنه الدليل ما يكون دليله، ما تقدم عندنا قلنا كما صاحب المعالم، ما يكون دليله هو دال على الامتداد، وهو هذا ثبوت الحكم، كن دليله يدل على أنه شمولة للزمان الثاني. ومراده وإن كان الاستدلال به على حجية مطلق الاستصحاب، وكلام إيش قال؟ ولولا القول بأن الاستصحاب حجة يعني عموما، وما قال في الرافع، مو هنا مو في قصد هذا خاص، بناء على ما ادعاه من أن الوجه في الإجماع، في الإجماع على الاستصحاب مع الشك في طرو المزيل، هو اعتبار الحالة السابقة مطلقا، هذا ذكره هو، قال لأنه وجب الحكم ببقاء على ما كان أولا، ما قال فقط مع الشك في الرافع، حتى الشك في المقتضي هم يقتضي ذلك، لكنه ممنوع يعني البناء على العموم لعدم الملازمة كما سيجي من الشيخ رحمه الله، باعتبار الشيخ ينكر ملازمة ما إذا صار الشك في المقتضي للحكم ببقائه، هذا باعتباره باني على أن يكون الشك في الرافع، فيقول هذا ما ينفع الدعوة، وإن كان هو ظاهر دعوة العموم، وهو أن كل حكم ثبت في زمان وشك في وجوده في الزمان الثاني، سواء شكينا في أصل الحكم أم في رافعه، وما يفرق بعد، هذا كلامه كما يقول الشيخ ظاهر العموم، لكن حيث أنه الرجوع للعموم ما يمكن الشيخ يقول لعدم الملازمة بين ثبوت أصل وجود أصل الحكم وعدم الرافع يعني وبقائه، هذا يكون فقط كأنه الشيخ عند الملازمة وين؟ إذا ثبت في الرافعية مو الشك في المقتضي. ليش قال سيجي؟ يجي الكلام في تفصيل الشيخ لما يتعرض لتمام الوجه. ونظير هذا ما عن النهاية من أن الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على أن متى تيقنا حصول شيء وشككنا في حدوث المزيل له، فعدنا يقين بالمقتضي وشك في المزيل، مقتضي يكون المتيقن، أخذنا بالمتيقن وهو عين الاستصحاب، اصحابه هذا أكو متيقن ومشكوك نأخذ بالمتيقن، لأنهم رجحوا بقاء الباقي على حدوث الحادث، لأن ذاك معلوم البقاء وهذا المزيل حادث مشكوك الحدوث، فبقاء الباقي يكون هو الثابت، صار واضح؟ هذا هم كأنه يظهر من عنده مع اليقين بالمقتضي مو مع الشك في المقتضي. ومنها تصريح المعالم والفاضل الجواد اللي تقدم في ذكر كلام صاحب المعارج رحمه الله بأن ما ذكره المحقق أخيرا في المعارج راجع إلى قول السيد المرتضى المنكر للاستصحاب، وأن هو تقدم من الشيخ فهم من كلام صاحب المعالم أن صاحب المعارج يقول بأن الاستصحاب مع الشك في الرافع يعني مع ثبوت الحكم من أصله هذا ثابت بلا كلام ما بنقاش، كلام في الشك في الرافع ليس في الشك في المقتضي، فإن هذه شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقق عن مورد النزاع وكونه موضع وفاق، أنه كلام لكن متفقين عليه، لكن النزاع في الرافع مو في المقتضي، مع المقتضي هذا ثابت بلا كلام، لكن إلا أن في صحة هذه الشهادة نظرا، وهذا تقدم أنه شهادة كاملة ولا، لأن ما مثل في المعارج من الشك في الرافعية من مثال النكاح اللي مثل له بعقد النكاح هو بعينه ما أنكره الغزالي ومثل له بالخارج من غير السبيلين، هذا هم شك في الرافعية مع اليقين بالطهارة، وإذا خرج منه شيء يشك يعني بول أو خلينا نقول حتى لو بول بس خرج مو من موضعين، خرج إذا فتحه ولا فتحه في بطنه وطلع منها بول، هذا شنو حكمه؟ ينقض الوضوء أو لا؟ فإن الطهارة كالنكاح في أن سببها مقتضي لتحققه دائما إلى أن يثبت الرافع، والمفروض إذا شكينا في رافعية ما خرج من غير السبيلين نحكم بالطهارة، مع أن الغزالي هنا توقف، فمو قضية إجماعية على كل حال. لا قصده مظاهر إجماع المسلمين هنا، يعني يقول لكم مو إجماع هذا الحجة، إيش يردون هذا؟ اتفاق القائلين كأنه. هذا الأمر الأول، ظهور كلمات الأصحاب، وقلنا هذا الظاهر أن الشيخ كونه مؤيد ما له قيمة وحده، ظهور كلمات الأصحاب وحده مو دليل. الثاني كأنما الشيخ جعله يعني كأنه ساند لقوله يعني كونهم كلهم قائلين فهذا فد يسند القول به. الأمر الثاني ذكره الاستقراء أن تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع فلم نجد من أول الفقه إلى آخره موردا إلا وحكم الشارع فيه بالبقاء إلا مع إمارة توجب الظن بالخلاف. كأنما الشيخ يقول استقراء موارد الفقه أن الشارع في كل موارد الشك في الرافع الاستصحاب يجري إلا في مورد يصير عندنا ظن بأنه خلاف هذا، وهذا الاستقراء كأنه يكون حجة على الدعوة. الشيخ ما راح يذكره طبعا، هذا الجماعة يتعرضوا له هو الشيخ من جملتهم، والاستقراء هم عندهم الحجة الاستقراء التام، أما الاستقراء الناقص هو مو حجة. إذا مراد الشيخ استقراء تام يكون حجة، بس هو الظاهر مو هذا مراده، لأنه كما موارد كثيرة أكو من موارد الفقه اللي هو ذكرها الشيخ وراح يذكرها، أنه إما أن الشك في الرافع يعني جراية الاستصحاب لقاعدة أخرى مو للاستصحاب، مو دائما بناء على الاستصحاب، لو عندنا قاعدة الطهارة تحكم في المقام، لو قاعدة الحيل، لو عندنا فت قواعد أخرى، لو قاعدة التسهيل، قاعدة الحرج، مجموعة قواعد تجري في موارد الشك في الرافع، فمو معلوم أن الشارع حكم فيها بالحكم الثاني اعتمادا على الاستصحاب. لا تجتمع مع قاعدة أخرى، شنو الدليل على أنه هنا الشارع راجع للاستصحاب؟ الشارع ما قال خذ استصحابا، قال هنا يبقى مثلا يحكم بالطهارة مع الشك في الرافعية، بس حكم بالطهارة هنا لأنه استصحاب، لأنه قاعدة الطهارة تحكم هنا. هاي جماعة ذكروا هو الشيخ هم يتعرضوا له، فما عندنا دليل على أن موارد الفقه الاستقرائية اللي ذكرها الشيخ كلها معتمدة على الاستصحاب حتى يكون حج. وإذا كان استقراء ناقصا خمو حجة ما ينفع، فالاستقراء ما ينفع لا التام ولا الناقص. التام إذا استقرأنا استقراء تام ووجدنا جميع الموارد التي فيها الشك في الرافع حكم الشارع فيها بالحكم الأول، لكن حكم للاستصحاب ولقواعد أخرى إذا ما أثبتنا ما ينفعنا هذا. وأما إذا كان الاستقراء ناقصا وأصلا هو مو حجة، الاستقراء التام هو الحجة، فالاستدلال بالاستقراء هذا بالحقيقة قلت لكم تأييد لا دليل، بالحقيقة ما ينفع دليلا وحده قائما بحيث نستدل به على هذا الوجه، هذا مؤيدات الشيخ، وإلا هو الأدلة عند النصوص الشيخ اللي يستدل به، لأن يجعله كأنه كما قلت لكم تجعل شون محفز للفقيه للبناء على القول، فالدوافع أمور يعني كأنه الدفع لهذا القول، وإلا مو هي دليل بنفسها. طبعا قال إلا مع، قال إلا مع إمارة توجب الظن بالخلاف، إذا عدنا أمارة الشارع هنا ما قبل يعني حتى مع الشك في الرافع رفضها عند دليل آخر كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء، فإن الحكم بها هنا مع أنه القاعدة تقتضي الشك في الرافع. إذا واحد الآن ذكروا الجماعة إذا أحدث وما استبرأ وخرج منه بلل مشتبه شي حكمون هنا انتقاض وضوءه، مع أنه هذا خلاف قول الإجماع كان متيقنا خوه، إذا توضأ متيقن بالطهارة والخارج مشكوك ليش إذا ما استبرأ يحكم بأنه الحدث يعني ينقض وضوءه؟ يقول هذا الشيخ هنا كأنه أكو إمارة على الخلاف. شنو الإمارة؟ كأنه الجماعة ذكروا يسموه لتعارض الظاهر مع 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 الأصيل، لأن هنا إذا نرجع للأصيل والاستصحاب كما قلنا يكون يجري يعني، وإذا استصحاب الطهارة. أما هنا كأنه أكو عدم الجماعة يقول ظاهرا أنه إذا لم يستبرئ أنه قد يقال بأنه بقي الشيخ كما يعللها يبقى في المخرج شيء قابل للخروج، بس هذا التعليل خو هذا الشيء يبقى هذا خو بالحقيقة هم شيء يرجع ما الشارع ما يمشي على هذا صحيح، بس هو هذا الظاهر لا نحن الشارع عنده حكم هو يعني خاص يسمي تعبدي، حكم تعبدي مخالف للقاعدة ما له علاقة، ولا المفروض على القواعد كن نبقى إلى حكم بالطهارة مشكوك الخروج هو مع المشك أصل الطهارة، لكن الشارع جعل أنه مع الاستبراء يبني على طهارة الخارج دون حال عدم الاستبراء، حكم تعبدي مو لهذا التعليل، هذا التعليل ما له أثر، هذا التعليل خم يعني أشبه بالقياس مو أشبه بالتعليل الشرعي يعني. فإن الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة، وإلا لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة لا أقل، بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المني في المخرج. هاي الغلبة وحد يسوي حكم شرعي هنا الكلام أول كلام غالبا ما له أثر. فرجح هذا الظاهر على الأصل، يعني ظاهرا المخرج إذا ما سوى استبراء يبقى فيه قطرات من المني أو البول، كما في غسالة الحمام عند بعضين. أما الكلام في نجاسة الغسالة في الحمامات اللي هي عامة القديمة يعني. والبناء على الصحة المستندة إلى ظهور فعل المسلم، هم أيضا هنا مع أنه خلاف أصالة عدم ترتب الأثر، وفعل المسلم يبنى على الصحة، بس هو الأصل الأول عدم ترتب الأثر. مسلم عقد عقد، من يقول عقده صحيح؟ والأصل أنه عقده مو صحيح، لكن هنا يجون إلى أصالة صحة فعل المسلم ما وقع منه صحيحا يرتبون الأثر. هذا هم أيضا أثر شرعي خلاف الاستصحاب، مع الشك هم في الرافعية مقتضي ثابت وشيء كله موجود. هذا هذا هم كأنه الشيخ يقول لي قرينة توجب الظن بخلاف المراد. هذا كما قلنا قد يكون للاستصحاب قد يكون لغير الاستصحاب، هذا أمر آخر. والإنصاف أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القاطع. الشيخ يقول هذا الاستقراء إذا تام كما قلنا ينفع، بس كوني كما قلنا الاستقراء كون يثبت في أنه في جميع الموارد التي حكم الشارع فيها اعتمادا على الاستصحاب هذا ينفعنا. الشيخ قال وهو أولى من الاستقراء الذي ذكر غير واحد كالمحقق البهبهاني وصاحب الرياض أنه المستند في حجية شهادة العدلين على الإطلاق. الشارع في كل موارد العدلين حكم على أنه شهادتهما حجة، استقراء كأنه هذا يقول استقراء أولى من ذلك الاستقراء، لكن كأنه استقراء ناقص. أكو موارد ما قبل بالعدلين، عدلت 4 عدول، أكو موارد يكتفي بالعدل الواحد، فكأنما أكو يعني الشيخ يقول هو بالحقيقة ذاك الاستقراء عن هذا الاستقراء، كلاهما لا ينفع دليله، ما يصلح دليل مؤيد. نعم الثالث الأخبار، الأخبار هي الدليل بالحقيقة، هذا الدليل هنا أنه يكون عندنا أخبار تدل على أنه الاستصحاب حجة في الرافع دون الشك في المقتضي، هذا ينفعنا. منها صحيحة زرارة ولا يضرها الإضمار. السا لا يضرها الإضمار، نعم عندهم كلام هاي الصحيحة بها كلام من جهات متعددة في السند وفي الإضمار. في السند أكو كلام عندهم جماعة صححوا تقريبا سندها متأخرين يعني، قالوا ما بيشي السند ما بيشكى مصحح لا أقل لو من جهات عدة. المشكلة تبقى في الإضمار، أن زرارة لم يقل قال الإمام وإنما سأل قلت له كذا فقط، لكن أكو السيد اليزدي رحمه الله نقلها مسندة في كتاب، نقلها مسندة عن الإمام الباقر. السيد الخوي يعقب، شفت كلامه يعني بعضهم يعقبه بسيد الخوي، بس الخوي كلام اللي كان تحت إيدي يعني أنا شفت غيره بس كلامه أوضح، بار متأخر القضية، قال مثل السيد لا يعقل منه أن ينسبها للإمام الباقر مع عدم عثوره على مصدر تكون فيه مسندة. وكذي بيكون ما يعقل شايف هاي الموجودة تحت إيدينا اللي هي ما فقط مضمرة الزرارة ويجي هو يقول للإمام الباقر، فلا بد عنده في الطريق آخر اطلع عليه. هسه احنا ما شفنا مو مشكلة، ما بس كافي شهادته كافية في أنها مسندة للإمام الباقر، مضافا إلى أنها لو لم تكن مسندة ما أثبتنا هذا. كما هو هم ذكروا الجماعة الأعلام مجموعة من الأعلام على أكثرهم لعله قالوا الإضمار في مثل زرارة لا يضر بالرواية، لأن زرارة في مثله لا يعقل أن ينقل عن غير الإمام حكما شرعيا، أن زرارة ما يحتاج ينقل عن واحد ثاني حكم ما أخذ إلا من الإمام. هذا الشيء. وأكو هم كلام عندهم آخر هم يتعرضوا لبعض الأعلام فائدة هم قد تنفعكم، إنسان قد نتعرضي لها ما أدري أو ما متعرضين، بس خلنا نعيدها إذا متعرضين لها، فائدة تنفع في باب الاستنباط. ذكروها بعض الأعلام أن كثير من الرواة مثل زرارة وأمثال المكثرين من الرواية عن الإمام سلام الله عليه، ذولا كانوا في كتبهم عنده كتاب وزرارة وغيره يذكرون في أول الكتاب كلام الإمام المروي عنه، مروي عنه الإمام الصادق، فيقول روى الإمام الصادق أو قال الإمام الصادق، ثم يذكر ثم يقول وقال 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 وقال، هاي وقال بعد ما يحتاج عربيا كما يقولون تكرار القائل، وقال الإمام الصادق هذا سلخه قبيح، هذا خلاف يعني الترتيب اللغوي. حتى الآن سأل في كتاب الإنسان إذا ينقل كلام عن السيد الخوي يقول في بداية الحديث قال السيد الخوي كذا، ثم ينقل بعد كلامه ما يرجع يكرر يقول وقال في مكان آخر، مو احنا متعارف عندنا في الكتب، بس كون أكل مقول القول الأول واضح في كتب القوم بعد ما صارت كانت كتب يعني كان شلون عبر عنه مؤلف، بس ما كانت خو طريقة تأليف، كانت طريقة جمع. خو لما قسمت الروايات على الكتب، يعني كتاب التجارة روايات، كتاب الصلاة روايات، خو هاي الرواية اللي بكتاب الصلاة قد تكون واردة في رواية من كتاب التجارة، وقال الإمام الصادق هناك وراها وقاله أو سألته، فالمسؤول عنه هو نفس السائل المسؤول عنه الأول، مو غيره، بس الإضمار بسبب تقطيع الكتب، يعني توزيع الكتب. فسابقا ما كان مثل التأليف واحد واثنين ومؤلفات مثل طريقتنا الحديثة. هذه طبعا طريقة يعني ذكروها الأعلام ويشيرون إليها الأعلام المجلسي غيره كم واحد، يشيرون أنه هاي القضية مواردة في كتب الأصحاب، باعتبارهم كانوا يعني مطالسين لأئمة سلام الله عليهم. زرارة كان معروف مثل زرارة، أو بعض رواية يمكن ظهر بالي زرارة، كان معه دائما دفتر أو أوراق أو قلم ويجي يقعد يم الإمام، شي يحكي يكتب طريقته هو، فقيه يحصل من الإمام، مو إلا ويسأل، أي سائل يجي يسأل الإمام بحكم شرعي ويدون طريقة التدوين ما يقوله الإمام. ولذا كانت عنده روايات بها العدد هذا، مو كله قاعد يسأل الإمام والإمام يجي، مو فارغ للإمام سلام الله عليه، بس هو كان طريقته يحضر مجلس الإمام يوميا يجي يقعد يم الإمام، فأي شيء الإمام يتحدث بحديث رواية سؤال على رسل الإمام يتكلم هو يدونها، يدونها مرة همتي كما قلت لكم، يقول قال الإمام الصادق مرة، لا ذكر لي قدام قال الإمام الصادق، بعد ما يحتاج الله يعيد قال الإمام ما له معنى. فهذه أنفت إشارة يعني لطيفة تثبت أنه إضمار مثل هكذا رواة ممن لا يعرف عنهم إلا الاتصال بالإمام، قريبين من الإمام، ذول إضمار الروايات منهم لا تضر بصحة الرواية، فتكون الرواية موثقة معتمدة. فالمهم الرواية يؤخذ بها، هذا السند ما إلى قيمة، لا إلى قيمة أصلا، أصل السند اللي ادعوا بعضهم ضعفه وتأخرين كلهم تقريبا قالوا صحيح السند، أكو طرق متعددة له صحيحة. الإضمار عالجو كما قلت لكم بأنه هناك إسناد إلى الإمام الباقر من بعض الأعلام، وهم لا يعقل أن مثل جلالة السيد يسند بلا دليل، مضافا كما قلت لكم ذكروا ولو لم تكن لمسندة ما ثبت عندنا الإسناد، فالإضمار لمثل زهارة لا يضر بالرواية. فالمهم الدلالة. قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ العفو أكو فائدة ثالثة هم ما ذكرته أي نستفادها من بعض الترتيب، أن زرارة رضوان الله تعالى عليه في مثل هذه النصوص يستخلص قواعد، هذه طبعا هم من شؤون زرارة، أي نادرا ما أكو رواة عندهم استخلاص القواعد من الإمام، غالبا تكون من روايات زرارة أو يونس أم عنده شيء بعض الروايات، يجي يستخلص قواعد من الإمام مو يأخذ الحكم الشخصي. بقية الرواة إمام يروي الرواية ينقلها، زرارة عنده كم رواية طريقته يظل يعيد ويسقل مع الإمام، يعيد ويسقل، هاي يعني يريد يأخذ حكم عام، ما يريد يستفاد هذا الحكم الشخصي في الرواية. ولذا في قضية هي هاي أكو عندنا سيتجين الأصحابي عنده يكرر السؤال بصور متعددة، معناه ما عنده سؤال شخصي، سؤال فرضي، تعظون هالشكل يعني جاي يفرض على الإمام فرضية ويطلع من عنده جواب. زرارة غالبا بالجواب يريد قاعدة، هذا معناه فقيه، ليش يعبرون زرارة فقيه؟ زرارة فقيه يريد قاعدة يعمل عليها، ما يريد حكم خاص بهذا المورد، ما ينفعه لأنه هو مو هذا سهل عليه، يريد قواعد نفعة في الاستنباطات. لذا زرارة عنده روايات متعددة مع الإمام هالشكل، ما يجي يأخذ الحكم ويروح مثل بقية الرواة، يسأل رجل كذا صلى يقول له صلاة صحيحة خلصنا، صلاة صحيحة شعلنا، صار واضح. زرارة هذه هم دليل على أنها سؤال للإمام مو لغير الإمام، هذا التفصيل وأخذ القواعد زرارة ما يأخذ من غير الإمام سلام الله عليه، ما يأخذ من راوي آخر ما له معنى، هو يطلع قاعدة، صار واضح. هذا دليل ثاني يعني على أن مثل روايات زرارة حتى لو كانت مضمرة هاي من الإمام، لأن استخلاص القاعدة الشرعية لمثل زرارة ما تكون من راوي مثله، وما ينفع هذا، شي يسوي به؟ يريد قاعدة حتى تبقى دليل عنده، هذه طلعها من الإمام سلام الله عليه. مثل هاي الرواية، هاي واحدة من عدن، هاي شوف السابية فرضية، مو سؤال عنده معين، فد واحد مر بحالة ويفتهم حكمها، شوفوا جاي يسأل عن فرضية، جاي يفرض له فرضية ويكمل الفرضيات على عدة صور. قال أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. شوفوا قلته، شوفوا رجع إلى فرضية ثانية، معناه ماكو حالة موجودة وإنما راح أفرض فرضية ثانية. أول مرة قال هاي الخفقة، شوفوا وين فسرها، يريد يفتهم أن هاي الخفقة هاي اللي تصير عند الإنسان مرات هاي النعسة هاي تبطل الوضوء لو لا. خو الإمام جاوبه قال له تنام العين القلب ينام. خو ما افتهم السؤال بعد قاعدة أكثر واحد ما تكفي. فإجا أشار إلى قضية ثانية، فإذا حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم، يعني كأنه بعد أقوى من الخفقة والخفقتين مرات، سن قد تأخذ هاي السنة يسموها غمض عينه وكذا، يجي واحد يتعدى من صفه ما يحس بي، بس بعدين ندقل يقول لك انا قاعد. هاي طبعا خصير هوايه لا بتشايفيها انتوا مارين بها كل احنا اي هاي ما تصير غالبا ما تصير كثيرا. تجي واحد تسوي شيء يمه تدخل يقول لك انا قاعد ما نايم، تسأل يقول لك لا انا قاعد ما نمت، وتحركت شيء من يمه مثلا او تعديت من يمه هاي تصير مرات. اكثر شيء مره واحد يسالني بالحرم، حرم الحسين بالحضره، واحد قاعد يجي انتجي يصير مثل الغفوه، صير وقت الصلاة يقوم يصلي، يقول يا هذا نام، يقول لا ما نمت، هو يقول ما نمت وأنا جاي أسمع الأصوات كلها أسمعها. فهذه هاي السؤال تشوف يتعدى بصفة ما ينتبه له، بس من تسأل يقول لك أنا قاعد ما نام. فهذا جاي يسأل عن هذه الفرضية الثانية غير الخفقة والخفقتين، صار سؤال عن حالة ثانية. قلت فإن حرك إلى جنبي شيء وهو لا يعلم، هم قال لا أما عيد وضوءه حتى يستيقن أنه قد نام، يتيقن هو نام بعد يقول أنا نمت، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. هسه هاي الرواية اللي كلام بها الشيخ، قال الرواية طبعا بها وجوه عديدة لا بد من استيضاحها لفهم الدليل. أول قضية تقرير الاستدلال، جواب الشرط وينه؟ السؤال حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. هذا جواب الشرط في قوله وإلا، فإنه على يقين، هذا جواب الشرط وينه؟ ما هو جواب الشرط؟ هنا جماعة الشيخ قال أكو عندنا هنا قضيتين، يعني أمرين بحالة الإعراب له. الأول أن نقول أن جواب الشرط محذوف، وقامت العلة مقامه لدلالة العلة عليه، وجعلها نفس الجزاء يحتاج إلى تكلف. أنه عندنا صورتين، الصورة الأولى أن نقول بأن الجزاء محذوف وأقيمت العلة مقامه، الصورة الثانية أن نجعل العلة هي الجزاء تقوم مقام الجزاء. الثانية الشيخ قال بها تكلف، أما الأولى قال وهي إقامة العلة مقام الجزاء لا تحصى كثرة في القرآن وغيره. استاذ الشيخ إجا إلى وجهين كما قلت لكم، الوجه الأول أن نقول أن الجزاء محذوف في المقام مقدر مبني على ما ذكر، الشيخ ذكره يعني فسره، وهذا قال هذا الوجه الأول، هذا وارد في القرآن الكريم وغيره من الاستعمالات العربية، كأنه فد استعمال شائع أن يحذف جواب الشرط ويقام العلة مقامه، فيكون الرجوع في الرواية إلى هذا الوجه قريب لأنه متعارف. أكو عندنا وجه ثاني أن نقول لا، أن الجزاء هو نفس العلة المذكورة قامت مقام الجزاء. هذا الشيخ ليش قال بعيد؟ يحتاج إلى تأويل تكلف، هذا هم يجي الشيخ راح يذكر هذا يذكر هذا. سنرجع إلى الوجه الأول، الوجه الأول شنو المراد باعتبار الآية الرواية شبيها بها لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، هذا وإلا فإنه على يقين، خو كونه على يقين شنو علاقته بحتى يجيء ولا ينقض اليقين بالشك؟ هذه ما لها علاقة إلا كن أكو شنو؟ أكو جواب محذوف، يعني وإن إذا يعني حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإن لم يجئ من ذلك أمر بين فإنه على يقين ولا تنقض اليقين. يعني كأنما حتى يستيقن أنه قد نام وحتى يجيء من ذلك أمر بين، يعني حتى يتبين أنه قد نام، وإلا يعني وإن لم يجئ من ذلك أمر بين فإنه على يقين من وضوء، إنه على يقين هذا ما له علاقة بأنه حتى يجي من ذلك أمر بين. وكأنما إذا رجعنا ليش قال به تكلف، هذا اللي يجينا إنه على يقين إذا جعلناها هي الجواب، شنو ربط كون على يقين من وضوءه بأنه حتى يجي من ذلك أمر بين؟ ما له علاقة، يعني كأنما الإمام الجلد يقول له، نحن إذا قلنا هذا التأويل يعني الإمام يجعل
كونك على يقين قضية تعبدية. أنت يعني كن على يقين كأنه ما له معنى كن على يقين، والمفروض شاك. بينما إذا قلنا العلة لا، التعليل يختلف. تعليل كونه على يقين هذا تعليل للجواب، الجواب إن جاء حتى يجي أمر بين. فإذا ما إجا أمر بين شنو؟ فإذا ما إجا أمر بين لأنه على يقين من وضوئه فبيبقى على يقين، فكأنه بتفسير بحذف الجواب يصير المعنى تام، أنه الإمام يريد يقول هو حتى يستيقن أنه قد نام ويجيئه من ذلك أمر بين من أنه قد نام. وإذا ما إجا أمر بين من النوم التعليل شافي شنو الحكم، شو راح يسوي؟ يقول لأنه على يقين، ومو كان على يقين فيبقى على يقين، صير المعنى تام كأنه الرواية تم، صار واضح. أما إذا فسرنا فإنه على يقين هي الجواب، شي يلزمه أنه الإمام إيش جاي يقول له؟ يقول له حتى يستيقن أنه قد نام، فحتى يجيء من ذلك أمر بين، كن يتأكد أنه نام، وإلا إذا ما تأكد أنه نام فهو على يقين. فإذا على يقين شنو علاقته بالنوم؟ ما سألتك عن الوضوء، جاءتك النوم شنو حكمه؟
وما
ما جاي يعني جاي، فكان ما مشيتش على هنا يجعل انه على يقين قضيه تعبديه، يعني انت على يقين الان، انت يعني فيفرض عليك كونك على يقين، هو مفروض شاك مو على يقين. فهذا ليش قال بيتكلف؟ كن نتكلف ان نقول بان المراد ان البقاء على اليقين تعبدي بعد راح يصير، كنت تبقى متيقن وما ابقى متيقن، مفروض شاك. صار واضح التأويل الثاني؟ إذا قلنا هذا المعنى حتى يجيء من ذلك أمر بين فإنه على يقين ما له معنى، هو شاك. فيكون يصير شنو بعد الشارع يقول له أنت ما دام متيقن، أنت متيقن تعبدا، ابقى متيقن كأنه. وهذا خلاف ما هو يعني، حتى راح يصير تكرار الدور بالجواب. إذا الإمام قال له أنت متيقن، شنو معنى يعيد يقول له ولا ينقض اليقين بالشك؟ ولا قال انت متيقن بعد ما له معنى تنقض اليقين بالشك. اذا الشارع حكم عليه باليقين التعبدي ما له معنى يقول له انت بعد لا ينقض اليقين بالشك، وما له معنى انا متيقن بعد شنو يقين بالشك. فيصير كانه ارتباك في تفسير الروايه. بينما على ما ذكر الشيخ قال لا، هذا هم معنى قراني كما قلت لكم، راح يشير الى الشيخ. قال واقامه العله مقام الجزاء لا تحصى كثرة في القرآن الكريم وغيره، مثل قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذا خمو جواب وإن تجهر، وإذا تجهر الله يعلم بالسر شخاش عليه، لابد وإن تجهر لا يؤثر عليك الجهر، أو الله ما يضره، تجهر تخفي مو يمه، ليش؟ لأنه يعلم السر وأخفى. فالجواب يكون هذا، يعني إن تجهر بالقول فلا يضره ولا يؤثر عليه، لا ينفع ولا يضره، اجهر او اخفت ما له اثر. ليش لا اثر له هاي؟ لماذا؟ شوف التعليل، لانه يعلم السر واخفى. اثنان هم اقام العله مقام الجواب. كذلك وان تكفروا هم فان الله غني عنكم. هو تكفروا غني، شنو علاقه الغنى عن الكفر؟ هو اذا كفروا هو الله غني، شنو الربط بيناتهم؟ الجواب هذا التعليل، انا ان تكفروا لا يضره شيئا، هو غني، تكفرون على ارواحكم ضر عليكم مو عليه، فإن تكفروا فلا يضره شيئا. هذا الجواب، هذا كن يصير كفرت وما علي ضرر لأنه غني عن العالمين، هذا الجواب. ومن كفر هم نفس الشيء، فإن ربي غني كريم، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هاي هم الشيء، شنو الربط بين الجواب والسؤال؟ وإذا هو سرق أخو سارق شاوش عليه، لابد مو هذا المراد، أنه إن يسرق فقضية هذه مش يعني متعارفة في الأسرة كأنه، لأن أخوه هم سارق، إن يسرق فهو أمر غير ليس غريبا مثلا أو غير متعجب منه، إن يسرق فلا عجبه لأنه أخوه هم سرق، فمعناه قضية هذا مشهورة العدم، أخو باق هو هم يسرق وكلهم يسرقون، صار واضح ولا ما له معنى؟ إن يسرق فقد سرق أخو، شان إيش عليه؟ هو إذا يسرق أخو سارق، شو أخو سارق؟ فشنو الجواب؟ ليش جعل علة؟ يعني شرط، مو جواب شرط هذا، جواب الشرط هذا إن يسرق فلا عجب من سرقته، لأنه ذول أسرة معروفة بالسرقة، أخو قد سرق من قبل، تعليل عدم العجب لسرقة أخوه، سرقة أخيه. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، هم نفس الشيء، يكذبوك فلا تتأثر، فلا تتألم، فلا تنزعج مثلا، لأنه رسل القبل كلهم مكذبين مو بس أنت، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. هسه هذا هنا او بعد ما اجينا الى انه المعنى الاول اذا على هذا ما هو معنى الروايه ياتي على المعنى الاول ياتي الكلام عليه ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.